إيران يمدلها
قصة. وتحت شعار متحدون وصامدون ضد الغطرسة خرج الشعب الإيراني في نشرات إعلامية حافلة في محور أنحاء البلاد بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستقرار العالمي. وحول مسيرة اليوم الوطني لمقارعة الاستقرار العالمي في إيران على شهادات مختلف المدن من خروج ملايين الإيرانيين تأكيدا على وحدتهم وصمودهم والقدس والهيمنة ليس معنا لهذا
لا شك أن الهدف النهائي من النظام الاستكباري هو الابتزاز وبسط الهيمنة، واليوم يحاول الرئيس الأمريكي بالذات العقلية القديمة أن يساوم على استقلال ورفاهية الشعب الإيراني من خلال وعود كاذبة ومناورات سياسية. نوازع النظام الاستكباري لم تتغير إلى يومنا هذا، فعقلية إدارة كارتر تجاه الشعب الإيراني تتكرر الآن بأساليب أكثر تطورا.
المشاركون في المسيرات شددوا على أن أمريكا ستبقى الشيطان الأكبر والعدو الأول لإيران الإسلامية، معتبرين أن العدوان الصهيوني على إيران الذي استمر 12 يوما والعدوان على غزة يكشف عن الوجه الحقيقي للاستكبار العالمي، وأكدوا أن استمرار الجرائم بحق الأطفال هو جرح مفتوح في ضمير الإنسانية.
بصفتي طالبا إيرانيا أؤكد أن الزعودة في أرحام بلادي وأعياد الثورة الإسلامية حتى أشهر قطرة من دنو، كما دافع أعضاؤنا عن التمويل.
نحن نؤمن أن الكيان الإسرائيلي يتجه نحو سوريا وقد اقترب من نهايته أكثر من أي وقت. وجهت الدنيا مؤكدة أننا كشام الإيراني متحدون ولن نذعن لأحد.
وفي أكثر من 900 مدينة إيرانية تكرر المشهد نفسه في مسيرات تعبر عن وحدة الموقف الشعبي وتمسك الإيرانيين بقيادتهم الحكيمة. وردد المشاركون شعارات ترفض الخضوع للضغوط الغربية وتؤكد السير في طريق التقدم والتنمية رغم التهديدات، مع التنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ودعم الشعوب الحرة في نضالها ضد الظلم والاستقرار.
استشهد مواطن لبناني جراء غارة الاحتلال استهدفت مكانا في قطر الجار في المناطية جمعية البلاد. وأكدت وسائل إعلام لبنانية سقوط قذائف إدفائية خطيرة من الجهة اللبنانية مقابل شاطئ النافورة في جنوب البلاد. يأتي هذا الاعتداء ضمن خروق الاحتلال اللبناني لإطلاق أفضل عدوان على البلاد، حيث صعد الكيان في الأسابيع الأخيرة من هجماته بالرغم من التزام حزب الله بكامل
محمد حسن رمضاني مهاجر بابك.
اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف براون التفاوض مع الكيان الإسرائيلي في أرض وطنية جامعة، وأكد عمر كان الاحتلال لم يحدد وقته بعد من هذا الاقتراح، ويواصل اقتراحاته اليومية داعيا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لسحب قواته من الأراضي اللبنانية التي يحتلها. من جانبه فند رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه ذري مزاعم الكيان بشأن مسألة السلاح من سوريا، مشيرا إلى سيطرة أمريكا على أجواء المنطقة والأقمار الصناعية المرتبة إلى المنطقة. وشدد ذري على قدرة الجيش اللبناني على الانتشار بالمنطقة الحدودية، لكن استنظار الاحتلال على الإدارة الواسعة في أراضي البلاد يعيق الاحتلال. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية أن هناك مواجهة شاملة مقبلة مع العدو الإسرائيلي، لأن الاستقرار لن يبقى فيها ما دام الاحتلال مستمرا في فلسطين. وشدد السيد عبد الملك الحوثي على خروج اليمن من هذه الجولة أقوى مما كنا عليه على كل المستويات، مشددا على وجوب الاستعداد لجولة مواجهة مع العدو. السيد الحوثي أشار إلى استمرار الاحتلال على العدوان وقتل ما بعد اتفاق الوقت في غزة وإلى عدم الجدال المواثيق، لافتا إلى وجود حملة قوية من إيران للوقوف مع الشعب الفلسطيني. لا استمع إلى جانب من قبل أفراد حركة الأنصار ذات اليمن سلعة الملك الفوز.
من بعد انتهاء الاحوال على غزه
استشهد مدنيان واصيب اخر جنرال الاحتلال بحي التفاح في مدينه غزه ومقد جبال واكد مصادر فلسطينيه ان استخراجات الاحتلال بان الحشريه كما شرع قائد الامارات والصومال والاردن قرارات تشير الى فيما انتقلت وحدات الاحتلال وذكر الموقع أن مشروع القانون يصف القوة بأنها قوة الإنفاق ورئيس للحوض السلام، مبينا أن أولى تشكيلات ستنتشر مقرر عام المقبل في حال تمرير القرار. وبحسب موقعات أكسيوس فإن مهام مشروع القانون المذكور تشمل نزع السلاح وتدمير البنية العسكرية في حال لم يتم ذلك طوعا، إضافة إلى تدريب شرطة فلسطينية جديدة. وحول تحرك واشنطن في مجلس الأمن لإقرار قوة دولية بصلاحيات واسعة لإدارة غزة وتنفيذ نزع سلاح المقاومة بين خطة ترامب بما بعد العدوان تابعوا هذا التقرير.
در ارتباط با شهید محمد حسن رمضانی مهاجر شنوانده صحبت می کنیم و در برنامه امروز نظر سلاحی فیه ضمن شهید
رئیس الوزراء موقع اکسیوس لبنانی وزعت واشنطن السودانی مشروع قرار على عدد جميع اعضاء المجلس تمنع بموجبه الولايات المتحده والدول المشاركه تفويضا لاداره القطاع
بخش سوم و بخش بياني
حمايه المدنيين والممرات الانسانيه. المشروع يصف القوة بأنها قوة إنفاذ لا قوة حفظ سلام. على تنشر أولى تشكيلاتها في غزة بحلول 2 يناير من العام المقبل في حال تمر غير القرار خلال الأسابيع المقبلة. كما ينص المشروع على مهام تشمل نزع السلاح، تدمير البنية العسكرية في حال لم يتم ذلك طوعا، ومنع إعادة بنائها، إضافة إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تتعاون مع القوة الدولية. هذه القوة الدولية تعتبر جزءا من خطة ترامب التي تشكل الأساس للتفوق في إطلاق النار الهش الساري منذ 10 من 1 أكتوبر بين قوات الاحتلال وحماس. المسودة تشير أيضا إلى إنشاء مجلس سلام لإدارة غزة بعد الحرب، يتكون من 7 إلى 10 أعضاء من رجال أعمال وخبراء ودبلوماسيين، على أن يستمر حتى نهاية 2027 على الأقل، ويتولى تحديد الأولويات وجمع التمويل لإعادة الإعمار إلى حين أن تستوفي السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح. وبالتوازي مع التحرك الأمريكي، أكد وزراء خارجية دول عربية وإسلامية في إسطنبول أن الحكم في غزة يجب أن يكون للفلسطينيين وحدهم، محذرين من أي نظام وصاية جديد على القطاع.
أصيب مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال قبل اعتقاله بعد اقتحام قوات الكيان مدينة البيرة في الضفة الغربية. وصدر محلية أشارت إلى تزامن عملية الاعتقال مع اندلاع مواجهات في المنطقة وقوات الاحتلال لابد من استخدام جنود الكيان كقنابل رصاص الحي وقنابل غاز لتفريق الأهالي. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة تدافع وتفتيش في مناطق متفرقة من الضفة الغربية أسرد عن اعتقال 20 مواطن فلسطينيين في منزلين من شهات الفلسطينية في محافظتي رام الله وأريحة بدعوى البناء. طالب شبكة أطباء السودان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف انتهاكات حماس الشهرية وقدم حقوق الأمن للمدنيين. وأكد شبكة الأطباء كشف الاستخبار بالعزيز منعي ذوي الضحايا من دفع موتاهم، مشيرة إلى تزايد أعداد المقبولين مع انعدام وجود أي جهات طبية أو إنسانية في المدينة. إلى ذلك شدد مصدر بمجلس الأمن والدفاع المدني السوداني على عدم الدخول بهدنة في انسحاب الدعم السريع من المسلمين. وسيأتي دعا الأمين العام المساعد أنطونيو غوتيريش في استغلال التعاون مع مبعوث للتوسط وبالتالي تفاصيل أوفى عن جهود إنهاء النزاع في السودان وما تشهد البلاد من تفاقم الأحسن في الإنسانية وسط استمرار.
في السودان تتواصل محاولات كسر حركة الحرب المستمرة منذ أكثر من 2 وسط تصاعد الدعوات الدولية والإقليمية لوقف العنف وفتح طريق أمام حل سياسي يعيد للبلاد استقرارها ويكافح الأزمة الإنسانية التي تضرب مناطق واسعة من البلاد. وفي السياق يبحث مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مقترح الهدنة الذي تقدم به الولايات المتحدة لوضع حد للنزاع في السودان وسط تباين بمواقف الأطراف الفاعلة في المشهد وتفاؤل حذر من واشنطن بإمكانية الموافقة عليها. وفي هذا الإطار أجرى الموفد الأمريكي الخاص لإفريقيا مسعد بولوس سلسلة اجتماعات في القاهرة خلال الأيام الأخيرة بهدف وضع اللمسات الأخيرة على مقترح الهدنة الإنسانية الذي قدم منتصف أيلول الماضي برعاية مصر والسعودية والإمارات. وفي موازاة هذه الجهود دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري للعنف محذرا من كارثة إنسانية متفاقمة ومؤكدا ورود تقارير عن مجاعات وعدمات واسعة في دارفور ولا سيما في مدينة الفاشر. وطلب غوتيريش الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالتعاون مع مبعوثه للتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد لإنهاء ما وصفه بكابوس العنف. وفي السياق الإنساني أكد تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة انتشار البجاعة في الفجر بشمال دارفور وكتغلي في جنوب كردوغان بعد أشهر من حصار قوات الدعم السريع للمدينتين. وجاء في التقرير أن أكثر من 21 مليون شخص واجهوا مساويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في سبتمبر الماضي، وأن 30% من الأطفال من الخامسة يعانون من سوء التغذية، فيما جوع أكثر من 335,000 شخص في دارفور وكردوغان منذ سبتمبر الماضي. وهكذا يبقى السودان بين نيران الصراع وسياط الجوع في انتظار هدنة تعيد الأمل لشعب أنهكته الحرب والمجاعة وتفتح الباب أمام سلام طال انتظاره.
دخل الإغلاق الحكومي الأمريكي أسبوع السادس للسنوات والإقضاء بتأييد الولايات المتحدة. صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أنه لا يتوقع أن تفوض المواطنين بالكونغرس لصالح إعادة فتح الحكومة، مضيفا أن 700,000 موظف حكومي في إجازة إجبارية. بهذا نصل معكم إلى ختام الحصاد. الرئيس الإيراني مسعود الاشتياني تواعد بأن الاحتلال برد سريع وساحق في حال تكرار
عدوى.
قائد حركة أنصار الله يؤكد على وجود مواجهة مقبلة مع الاحتلال ويؤكد على ضرورة الاستعداد. واستشهاد مدني يؤكد
Yani mwaka 1978 kati harakati za mapinduzi ya Kiislamu zilikuwa zikipamba moto zaidi siku ya nyingine, na katika siku kama hiyo hiyo ya tarehe 13 ya kumpeleka ukamishoni Imamu Ruhullah Khomeini na sera za ukandamizaji za utawala huo. Maandamano hayo yalishambuliwa na kukandamiza kuelekea utawala wa Shah na wanafunzi wengi wakawa washahidi. Baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu hapa nchini katika sikukuu ya kuchunguza chuma, wakati wanafunzi walipokuwa
kiandamana
na siasa za kibeberu za Marekani na uingiliaji wa nchi hiyo katika masuala ya ndani ya Iran, ubalozi wa Marekani nchini Tehran ambao ulijulikana kwa jina la Mahmud al-Jasusi.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أمام المشهد المعقد تتعدد الأسئلة وتتشابك السيناريوهات حول مستقبل الحرب والسياسة فيه. في برنامج فلسطين اليوم نحاول الإضاءة على أبرز ما يشغل المتابعين قضايا وتساؤلات عبر ثلاثة محاور رئيسية تتناول أبعاد الموقف الميداني والسياسي والإقتصادي. هل تتجه حرب غزة نحو هدنة مؤقتة أم تصعيد جديد؟ لماذا تتعثر الخطة الأمريكية لإنشاء قوة دولية في غزة؟ هل ينجح الاجتماع العربي الإسلامي بإعادة القرار للفلسطينيين؟ هذه الأسئلة وغيرها نبحث عنها إجاباتها في سياق برنامج فلسطين اليوم، حيث نبدأ من المشهد الميداني في غزة وما يحيط به من مواقف غزة بين الحرب والوصاية. من يرسم النهاية؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم. الحرب في غزة ما زالت مستمرة، وإن بدت وتيرتها أخف من أيام حرب الإبادة. الاحتلال يواصل عملياته العسكرية ويفرض حصارا خانقا، متجاهلا بنود الاتفاق التي تنص على السماح بتدفق المساعدات الإنسانية. رئيس حكومة الاحتلال ووزراؤه يعلنون بوضوح أنهم لن يوقفوا الحرب حتى سحب سلاح المقاومة، ويعتزمون تنفيذ التزاماتهم الدولية. في المقابل تتعثر المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية التي طرحها الرئيس السابق دونالد ترامب، والمبنية على إنشاء قوة دولية في غزة. وفي إسطنبول عقد وزراء خارجية العرب والمسلمون اجتماعا غاب عنه الممثل المصري، وصف غيابه بأنه تقني لا سياسي. الاجتماع شدد على ضرورة إعادة إعمار غزة وعودة سكانها إلى منازلهم، رافضا أي شكل من أشكال الوصاية الجديدة على القطاع. وزير الخارجية التركي أركان فيدان أكد تمسك المجتمعين بأن تكون إدارة غزة وأنها بيد الفلسطينيين عبر المصالحة بين فتح وحماس وتفعيل دور السلطة الوطنية. دعا إلى أن تكون القوة الدولية في غزة عربية إسلامية بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. لكن مصادر متابعة في تل أبيب تشير إلى أن نتنياهو ترفض مجمل هذه الطروحات، تضع الخطة أمام خطر الانهيار وظل تهيئة هشة ترتبط أساسا في ملف تبادل جثث الأسرى. الزميل أياد الشربجي والتقرير.
في ظل تزايد المخاوف من عودة الكيان الصهيوني للحرب على غزة وتمرد الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف الحرب، جاء الاجتماع الذي استضافته تركيا وحضره وزراء خارجية سبع الدول العربية وإسلامية. اتفقوا على خريطة طريق لتنسيق الجهود لدعم اتفاق وقف الحرب على غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية، إدارة القطاع وإدخال المساعدات وإعادة الأمن.
هجمات إسرائيل يجب أن تتوقف فورا، وكذلك يجب اتخاذ قوات لمواصلة الالتزام بوقف إطلاق النار وتأسيس السلام، لكننا بحاجة لإطار عمل عقوبة أولا. الدول ستتخذ قرار المشاركة في القوات الدولية في غزة إلى أن لا تعريف معين هذه القوة، وإدارة غزة يجب أن تكون للفلسطينيين.
ودعا المجتمع إلى ضرورة التسريع بتشكيل قوة ثورية في غزة بقرار من مجلس الأمن الدولي. وعلى الرغم من المعارضة في إسرائيل، فإن تركيا تسعى للعب دور مهم في غزة عبر المشاركة في القوة الدولية أو في موضوع إعادة الإعمار وإصال المساعدات، وتبقى مساعي أخرى هذه يعني من قبل واشنطن وتبعيدا من الفلسطينيين، خاصة حركة حماس التي تربط علاقات قوية مع الحكومة التركية. الاجتماعات والبيانات ليست كافية لرد الكيان الصهيوني الذي لا يفهم إلا لغة القوة وضرورة العمل على عزله وممارسة كل أشكال الضغط عليه من قبل الدول العربية والإسلامية.
للمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا غزة بين الحرب والوصاية من يرسم النهاية. نرحب بالأستاذ حسن نمر الخبير بشأن الفلسطيني معنا في الاستوديو. أستاذ حسن حياكم الله،
أهلا بكم في لقائنا.
أستاذ حسن، إلى أي مدى يمكن اعتبار الهدوء النسبي في غزة مقدمة لمرحلة سياسية جديدة بأنه مجرد استراحة مؤقتة قبل جولة قادمة للصراع؟
كل الدلائل على الأرض تشير إلى أن بالفعل بالطبع وسط ما يناسب العدو في هناك قرار نقطة الأمر، إلى أن ممارسات العدو على الأرض تشير بشكل واضح إلى أن طرقات الاحتلال اليوم باستهدافه للمدنيين ما زال يستهدف المدنيين، ما زال يقف عائد بوجه المساعدات الإنسانية وشاحنات هذه المساعدات التي تريد الدخول إلى غزة، تشير بشكل واضح تماما بأن ما يقوم به الاحتلال هي قرار وقف إطلاق النار، يسعى العدو إلى استخدامه كورقة للمزيد من الضغط على الأرض. وما المرحلة التي نراها اليوم إلا مجرد عبور وقف، يعني يستطيع العدو من خلاله ممارسة ما يقوم به على مستوى الجبهة المدنية، عمليات سياد يومية للمدنيين تحت عنوان كبير وقف إطلاق النار. هذه المعطيات على الأرض تشير تماما إلى أن العدو يعني يحاول ويناور من خلال وقف إطلاق النار من جهة المقاومة إلى تثبيت معادلة ردع جديدة تكون لمصلحته هو صاحب القرار بمسألة وقف إطلاق النار أو مسألة السلام. والعنوان الأساسي المرفوع في مواجهة الفلسطينيين أو بمواجهة الغزيين اليوم، إذا أردتم التعامل عليهم أن تصمتوا تماما ونحن من نقصر وقع القطاع بعد معركة العامين التي شهدها.
كيف تصمت تصريحات قادة الفلسطينيين بالإضافة إلى ما ذكرت فيما يتعلق بنزع سلاح المقاومة، هل تمثل هذه السياسة توجها استراتيجيا أم ورقة ضغط تفاوضية هدفها الاقتصاد؟
يعني كل الاحتمالات بهذا الصدد موجودة. نعم، انطلقت الحرب على غزة من قبل العدو الإسلامي وارتفعت الصفوف معها، وكان من قادة الاحتلال ينفع بسقفه إلى يعني بعلو يعني بعيد عن واقع السياسة على الأرض أو بواقع المشهد على الأرض. والعنوان الذي رفع أيضا وهو من أكبر العناوين التي اتجه بها قادة الاحتلال بصدد النشرة على مستوى قطاع غزة هي عملية نزع سلاح المقاومة، وفي ظل الضغوط التي مارست من قبل الوزارة الأمريكية على العدو الصهيوني وعلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف إطلاق النار في القطاع، إلا أنه يعني يحاول أن يناور ويقول إنني يعني ما زلت أنا على هذا الصف الذي انطلقت فيه بهذه المعركة، ولا وليس هناك وقت إطلاق النار إلا بنزع سلاح المقاومة، وهو مجرد ورقة يرفعها بالنسبة للداخل داخل يعني جمهور المستوطنين ليقول بشكل واضح أنه ما زال صاحب القرار على الأرض. إلا أن ما نراه على الأرض اليوم إلا أن جيش نرى أن جيش العدو ما زال أمام تداعيات معركة العامين، وما زالت مسألة عمليات الانتحار التي يقوم بها الجنود أو على مستوى الجنود أيضا، بالإضافة إلى عملية المعالجات النفسية التي تقوم بها مراكز العدو المخصصة لهذا الشأن، ما زالت يعني تتكلم عن ارتفاع نسب عالية بهذا الصدد بصدد الانتحار أو بصدد المعالجة
خرج من الشجرة النخلية وبهذا نزع سلاح المقاومة. يأتي عنوان مستقيم نتنياهو ليقول أنه صاحب القرار على مستوى الكيان السوري، ولكن على الأرض هناك ترجمة بأن عذاب مصالح حتى على مستوى المنظومة العسكرية من العودة إلى الحد على مستوى القطاع أو على مستوى الجمهورية.
ما طبيعة هذه الأمور؟ لماذا تتعثر مراحل تنفيذها رغم الدعم الغربي؟
هنا اليوم هنا قدمت الولايات المتحدة مجلس الأمن حددت فيه خطوط عامة لعمل هذه الخطة. تقوم على أساس الفصل ما بين
ودختار بنادي تنامي خلال
على أن تقوم هذه الدولة بعملية الدفع بسحب قوات الاحتلال من المناطق قوات المزارة تشتردها على مستوى الدفع إلى عملية سحب سلاح المقاومة وإعادة السلطة إلى قطاع غزة وهم عدوان كبير ثم إعادة السلطة إلى قطاع المدنية توافق عليها سنرى ما سيكون قادم الأيام.
طيب
لمشاركة هذه الدول في هذه الدول.
بالنسبة للاجتماع العربي الإسلامي في اسطنبول، يعني إلى أي حد يعكس توافقا حقيقيا طبعا العربية الإسلامية على رؤية مشتركة؟ هل هو فعلا في هذا الوارد أم أنه مجرد موقف رمزي في غياب أدوات
يعني؟ هناك مسألة علينا ملاحظتها في هذا الاجتماع وهو غياب مصر عن هذا الاجتماع. وكما نعلم كانت مصر قبل غياب مصر
أما خطري طفل معصوم كي
ولكن هذا بعيد جدا.
من پیسدار آدم هستم، یک خانه خوبم در شهر دارم، یک موترم برش میخرم، دیگه چی میخواید؟ چرا نتن؟
راست میگی، راست میگی، از خدا هم بخواییم که بری دخترشان رو بگیریم.
چطوری؟
مراد طابت اوقاتكم بكل خير، نشكر الاستاذ حسن المنصر في لقائنا هذا حضورا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي والكبير بشان الفلسطيني وحديثه حول
عن
غزه من الحرب والوقايه من يرسم النهايه، وايضا اتجاهات حرب غزه نحو هدنه مؤقته ام تصعيد جديد، وايضا تعطل الفتره الامنيه لانشاء قوه امنيه في غزه، وايضا الاجتماع العربي الاسلامي هذا مع باقة من أخبارين ورسائل مراسلنا. نبدأ من الذكرى الثامنة بعد المئة لوعد بلفور المشؤوم. خط البريطانيون وعدهم المشؤوم لبلفور عام 1917 وحرائق ترسم بالدم والخذلان في أمان، وتتابعت الوعود الغربية من ساكسبيكو إلى صفقة القرن لتعيد صياغة الجغرافيا والهوية الفلسطينية وفق مصالح الاحتلال. ورغم مرور أكثر من قرن لم يزل الموقف العربي مترددا متأرجحا بين بيانات الشجب وصمت العجز. وحدها الأرض الفلسطينية تدفع الثمن الغالي من دماء أبنائها في مواجهة هذه السلسلة من المغامرات. الزميل أحمد القيسي والتقرير الثاني.
108 أعوام على وعد بلفور، يستذكره العرب في 2 نوفمبر كل عام، يصفونه بالمشؤوم ويعتبرونه النكبة الأولى لكل العرب وليس للفلسطينيين، ولكنهم أبعدوا عن أخذ الدروس والعبر، فكانت النتيجة نكبات متوالية إلى يومنا هذا. إنها مؤامرات قرن من الزمان وأكثر، بدأت من بريطانيا ولا تنتهي اليوم بأمريكا. الوعد الذي بدأ بدولة اليهود الصهاينة على أرض فلسطين يراد له أن يشمل المنطقة بكلها. إسرائيل الصغرى مهمة البريطانيين لليهود، وإسرائيل الكبرى مهمة الأمريكيين. اتجهت العدوانية الصهيونية نحو التصاعد، واتجه العرب نحو الانحدار في الموت. كل عقد يسوق عن سابق، رغم أن المؤامرة تتكشف مع مرور الزمن، وهي اليوم في أوضح التجليات. 31 عاما بين نكبة فلسطين عام 48 ووعد بلفور عام 1917، لن تكون العقود الثلاثة كافية لأخذ العرب حذرا، ويزداد القوة والوقت في الإسقاط الوعد. تساهم التفاهم وتواطؤ البعض في إنجازه، ولا يبدو أن قرنا من الزمان يكفي لإيقاظ عرب اليوم. يتكرر الوعد بتمكين اليهود أكثر، إنما باختلاف الرؤى. وحدهم العرب انبقوا على حالهم. يستنكر ترامب مساحة إسرائيل الصغرى، ويعلن نتنياهو عن إسرائيل الكبرى كعقيدة مقدسة، وتنشر الخرائط الجديدة لاتهام الدول العربية المجملة ودول مساحة مختلفة. لكن أين العرب من هذا؟
إسرائيل مجرد قطعة صغيرة مقارنة بهذه المساحة الشاسعة من الأرض. حقا مجرد بقعة صغيرة. قلت هل هناك أي طريقة للتوزيع؟ إنها صغيرة جدا.
كم يحتاج العرب من السنوات ليلعنوا ترامب ولوبيا كما يلعنون اليوم بالفور في مسارعتهم إلى بيت الطاقة الأمريكي. يفعلون اليوم ما يستنكرونه على عرب الأمس، بل يدفعون لنكبتهم الجديدة تريليونات الدولارات. وحده محور الجهاد والمقاومة، وانظهر من بين تحقيقات الصوت والعمل، وصمد أمام حروب استئصاله، ووضع الكيان على حافة الزوال حتى ينجز ذلك بوعد الأخر.
ومن وعد بلفور المشؤوم إلى آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل خروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار. الزميل عفاف لوباني والصورة الصوتية الثانية.
نحن نتحدث اليوم عن شهيدان وعدد من الإصابات نتيجة إطلاق النار من قبل آليات ودبابات العدو الإسرائيلي، والتي تتمركز على طول الخط الأصفر والذي يمتد من مدينة رفح جنوبا وصولا إلى المناطق الشمالية. نتحدث عن إطلاق نار من قبل هذه الآليات، وأيضا تفجير للوحدة السكنية والتي شهدتها المناطق الشمالية الشرقية في مدينة خان يونس جنوب القطاع. وأيضا في وسط القطاع كان هناك قصف مدفعي تركز في المنطقة الشرقية في مدينة دير البلح، وأيضا المنطقة الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع. أما في مدينة غزة تركز عمليات القصف تحديدا القصف المدفعي على المناطق الشرقية في المدينة على حي الشجاعية، وأيضا أطراف من حي الزيتون وأطراف من حي التفاح شرق مدينة غزة. أيضا الخروقات الطوارئ الحربية الإسرائيلية كانت تطلق النيران قبالة شواطئ بحر مدينة رفح جنوب القطاع وبحر جنوب القطاع. أيضا نتحدث عن فيما يتعلق بالشق الإنساني للدخول الإنساني وقت إطلاق النار. حتى اليوم لا يلتزم بحدود الإطلاق، لا يدخل الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
بيان أسرار الإلهي
والأزمة الإنسانية تتعمق يوما بعد يوم في ظل المماطلة الإسرائيلية بإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. الواقع الميداني واقع صعب جدا، ولكن ما زال يتمثل من إطلاق النار لا يلتزم بجهود الاستخدام في الكمية فيما يتعلق معبر رفح حسب المتفق عليه. المعبر بعد 24 ساعة من إطلاق النار أن تتم وأن تتم يعني عمليه الاولى المرضى والمصابين والذي يبلغ عددهم قرابه 22,000 شريك ومريض في قطاع غزه. اليوم هؤلاء المرضى يعني يعيشون ظروفا صحيه صعبه جدا في ظل المقتصرات في الادويه وفي المستهلكات والمستلزمات الطبيه. هي كامل المنظومه لا تستطيع طواقم الطبيه داخل المشافي او تقدم الخدمه والرعايه الطبيه بشكل مبكر بسبب المماطله الاسرائيليه وتعامل الاحتلال الى عدم امداد مشافي قطاع غزه بالامدادات المطلوبه، وايضا فيما يتعلق بالمساعدات الانسانيه وعمل المعدات الطويله وفيما يتعلق بالكرفانات الفضائيه المتنقله والقيام بسكان قطاع غزه.
بعد سنوات طويلة قضاها خلف القضبان، خرج الأسير هيثم سالم إلى الحرية محملا بآمال لقاء أحبته واحتضان أطفاله من جديد، غير أن فرحته انطفأت حين بلغه نبأ استشهاد زوجته وأطفاله نتيجة قصف دمر منزله أثناء وجوده في السجن. حولت الفرح إلى مأساة تفيض وجع تكشف حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني حتى في لحظات حرارة. اليوم يجسد وجع الأسرى الذين يفقدون أحلامهم وأعزاءهم دون أن يودعوهم. أزم رمز دلول والتقرير أسرى.
لم تكن لحظة الحرية بالنسبة للأسير المحرر هيثم سالم إلا بابا آخر للفاتحة. فبعد صبر من الاعتقال خرج الشاب من بوابة السجن محملا بلهفة اللقاء واستعادة ما تبقى من العمر، غير أنه فوجئ بصدمة أكبر لم يجر إلا بعض من أفراد أسرته في انتظاره. بعد أن قضى الآخرون شهداء بغارات العدوان الإسرائيلي على القطاع،
حتى يجن إيش من الرحلة من الدش ولا أي جري ولا أي بيدرو. سلوك النزاع كنا نحارب الشيء اللي كنا نحارب.
سمع جيسارا من
يروي والد الأسير المحرر قصة نجله للمسيرة بصوت يختلط بالقهر والذهول. يقول إن ظهور نجله بعد خروجه من السجن كان كافيا ليمزق قلوب من شاهده ويجسد حالة الفلسطيني ووضعه وتحدياته المختلفة.
لما خروجه من على الناس يعني مزع قلوب كل أهل كل من شاف كل من شافه بكى وأخاف الله من الحجر بكى أخاف الله الكرسي اللي كان يقعد على أداء العلوي بكى النسوان للجاليب الشباب والكل يهون فيه والأطفال هذول إيش سووا؟ هل هم اللي كانوا جوه داخلين في 7 أكتوبر؟ وجه لهم صرخة ذات إيش اللي سووه؟ إيش اللي سووه في حياتهم عشان نصل لهذا المأمن؟
يؤكد الأسير المحرر أن قوات العدو عملت بشكل ممنهج على تدميرهم نفسيا وجسديا داخل السجن، وأن الظروف كانت بالغة القسوة ولا تزال كذلك بالنسبة لكل الأسرى الذين تركهم خلفه يعانون أمراضا جلدية خطيرة.
اشتغل علينا الجيش بشكل عام على نفسية دمرنا جسديا ونفسية. كانت الظروف صعبة كتير يعني مش قادر يعني أنا أكثر من هيك يعني أكثر من يعني ما كناش نحط ما كناش نحط لا كنا في سجن تعذيب جيت ألجأ للأسير هذا البانا من جيت سبت راي أسرة ملايين فطريات يا أخي والله هانا مليات وجريم فطريات هانا كله فطريات كله فطريات ملايين فطريات حساسية ما فيش لهم علاج بقول لك أنت بس علاجك أشرب ماء غيرك لا
لا ينسى الأسرى المحررون رفاقهم في سجون ومعتقلات العدو حيث يقاتلون داخل عتمة دون دواء ودون صوت يصل إلى العالم وتبقى شهادة هيثم رسالة واضحة أن كل لحظة حرية مجرد نافذة صغيرة تفضح جزءا من جدار كبير من الظلم
هنا لا تبدو الحرية احتفالا بل اختبارا جديدا للقدرة على الصبر وجراحا أعمق من كل جراح الأسد بين الانتظار وحقيقة الفقد يبقى الأسير المحرر شاهدا حيا على ثمن النصر وعلى ظلم لا ينتهي
في القدس اقتحم مستوطنون الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال قالت مصادر مقدسية إن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية وصلوات تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد الأقصى وأشارت المصادر نفسها أي أن المستوطنين نفذوا إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس إلى الضفة الغربية حيث أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدن نابلس وطولكرم وقلقيلية وطوباس وعدد من البلدات القريبة منها ونفذت عمليات دهم واعتقال طالت عددا من المواطنين في نابلس اعتقلت القوات 5 فلسطينيين على الأقل خلال مداهمات في المدينة وبلدة بيت فوريك فيما شهدت طولكرم اعتقال شاب بعد اقتحام محيط الجامع القديم في طوباس دهمت جنود محل تجارية قرب جامعة القدس المفتوحة بينما اندلعت مواجهات في قباطية جنوب جنين أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاصة تجاه شبان الفلسطينيين كما شهد مدخل محل من المعريف الجيرة مواجهات أطلق خلالها الاحتلال قنابل مضيئة وغازية بالتزامن مع اقتحام المدينة الملاصقة لرام الله وفي رام الله نفسها اقتحمت قوات الاحتلال بلدات سلوات ونعلين وديار جبير ودهمت عددا من المنازل وإلى الجانب من بيت لحم أقدم المستوطنين على إحراق أبواب بيتهم وزودها جمع مهاجمة مكتبة الفلسطينيين بالتجارة قرب دوار تقوى بما شملت الاقتحامات أيضا مدينة بيت لحم بلدة كفر العقب شمال القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال مدينة القدس ومدينة دوار جنزة مستمعينا الكرام مزيد من الفضائح بدأت تسمع داخل الكيان بعد انخفاض أصوات الحرب في غزة وأحدثها يضرب أكبر مؤسسة نقابية عمالية في كييف ريحة فساد كبرى تتوسع تداعياتها لانتقال مستويات سياسية عليا في كييف وسط مخاوف داخل الكنيسة من أن التحقيقات قد تمس لتراحل الحزب وفق تقديرات إعلامية وسياسية محلية فإن وزيرا واحدا على الأقل من حزب الوقود متورط في القضية التي تعرف إعلاميا باسم قضية مصافحة الأيدي أو قضية الهستدروت مع ترجيحات بوجود أسماء إضافية قيد الفحص من أجل إشعال أزمة سياسية داخل الائتلاف الحكومي. الزميل غسان عبد الله والتقرير
سياسية داخل الكيان الصهيوني تتكشف معها قضايا الفساد تباعا فبعد فضيحة مؤسسة التأمين الوطني والفشل الحكومي في الإصلاح التي كشف عنها موقع في الكنيسة العبري نشرت صحيفة يديعات أحرنوت تقريرا يعكس حجم الفساد داخل الاتحاد العام لنقابات العمال في الكيان الهستدروت يد تصافح اسم العملية التي قامت بها شرطة الاحتلال والأجهزة المختصة وأسفرت عن اعتقال رئيس الاتحاد العمالي أرموندر دافيد وزوجته بالإضافة إلى ما لا يقل عن 35 محتجزا
ضمن قضية فساد خطرة يشترك بها ما يزيد عن 350 صهيونيا. الفضيحة تكشف عن شبهات في العلاقة بين النقابات والمؤسسات والسلطات المحلية. تداخلت المصالح الاقتصادية بالسياسية بين القطاعات، وهي احدى نتائج التحقيقات الحاليه بعد توقيف احد رجال الاعمال الكبار في الكيان، والذي اتضح انه له دورا كبيرا في التعيينات والوظائف في قطاعات مختلفه والتاثير على المنشات.
هذه واحده من اخطر القضايا التي شهدناها على الاقتصاد، رجال الاعمال وكبار شخصيات الاقتصاد. سنتحدث بحسب ما يحتاج الى التحقيق كبار شخصيات المسؤوليه.
ما يثير قلق الداخل الإسرائيلي أن الفساد داخل الهستلوت ضخم وبنيوي وينبئ بأزمة كبيرة بين القطاعات النقابية. الهستلوت يعد داخل الكيان ركيزة اجتماعية، وبالتالي فإن القضايا المكتشفة تعد من إحدى أخطر قضايا الفساد، التي قد تؤدي بحسب مطلعين إلى تراجع الثقة بالاتحاد العمالي وتضاؤل شرعيته في المجتمع الاستيطاني.
والحواسم حول العالم تظاهرات حاشدة نصرة لغزة وتهديدا بالعدوان المستمر على سكانها. فقد المحتجون مواقف الحكومات الغربية الداعمة للكيان واعتبروها مشاركة في الجريمة لحق الإنسانية. الزميل مصطفى عامر والتقرير.
في إطار المسيرات الأسبوعية الداعمة لغزة، خرجت تظاهرات حاشدة في عدد من القوى الأوروبية رفضا للاختراق المتكرر لإصدار وفرقة النار في القطاع واستمرار الحصار من قبل العدو الإسرائيلي. العاصمة الفرنسية باريس تظاهر حاشدة شددت استمرار القصف الصهيوني على غزة، والتلاعب في إدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية بشرط واضح لإتفاق وقف إنقاذ النار. كما استنكرت دعم ترامب لجرائم العدو المرتكبة في غزة بصمت لدول الغرب.
الإسرائيليون لا زالوا مستمرين في التدمير والقصف، لا زالوا يحتلون نصف قطاع غزة بخط الاتفاق وقف إنقاذ النار.
With Mr. Trump's use of expressions
لقد يظل ترامب بشكل استخدام التعبير
خرجت تظاهرة كبيرة في برلين الألمانية، رفعت الأعلام الفلسطينية، ورددت هتافات تدعو لوقف فعلي للعدوان على قطاع غزة، وطالبت الدول الأوروبية للوقف على كيان العدو في الجرائم المستمرة وإدخال المساعدات الإنسانية. كما رددت بسياسة الاستشار والحكومة الماضية المنحازة مع العدو الإسرائيلي. وفي مدينة مانشستر البريطانية عرفت تظاهرة حاشدة جابت شوارع المدينة، رفعت مطافات الهدية لفلسطين وفلسطين من البحر إلى النهر، وسنكرت خطوات العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار والاستمرار في ارتكاب المجازر. وشهدت العاصمة السويدية ستوكهولم مسيرة جابت شوارع المدينة رافعة للأعلام الفلسطينية وعبارات التهديد الشديدة بالعدو الإسرائيلي، مطالبة العالم بالتدخل لإدخال المساعدات والاحتياجات الضرورية لقطاع غزة في ظل استمرار العدو في ترك اتفاق وقف إطلاق النار. وخرجت في مدينة ميلانو الإيطالية تظاهر طالبة بفك حصار العدو الإسرائيلي على قطاع غزة وإيقاف الخروقات والجرائم المستمرة منذ اليوم الأول في اتفاق وقف إطلاق النار.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطيني اليوم.
Association.